الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في العمدة عند قول المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عامر بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. قال عن عبد الله بن عمرو العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به. وفيه أن الأدعية النبوية أفضل من غيرها، ولهذا يحرص الإنسان على الأدعية النبوية، فإنها أفضل الأدعية. وقد كان بإمكان الصديق رضي الله عنه أن يدعو بما شاء، إلا أنه اختار الأكمل والأفضل، وأن يكون هذا الدعاء من جهة رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن تعليمه إياه. قال: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. وفيه أن الدعاء في الصلاة أفضل من غيره، ولهذا قال: أدعو به في صلاتي، قيد ذلك في الصلاة، وذلك لأن الدعاء في الصلاة أفضل من غيره. وهذا الحديث يشمل الدعاء في السجود، ويشمل أيضا الدعاء قبل السلام، كقول أدعو به في صلاتي، لم يقل في سجودي، ولم يقل قبل سلامي، فيشمل الأمرين، يشمل الدعاء في السجود ويشمل الدعاء قبل السلام، فيدعى بهذا الدعاء في هذين الموطنين: في السجود وقبل السلام. قال: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. وفيه اعتراف العبد بظلمه وتقصيره بين يدي مطلوبه. فيقول العبد تقصيره في جانب ربه سبحانه وتعالى بين يدي المطلوب: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. وفيه أن الله عز وجل هو المنفرد بمغفرة الذنوب، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، كما قال الله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو طلبوا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. فليس هناك من يغفر الذنوب إلا الله عز وجل. والقول أن هنالك من عباد الله من يغفر الذنوب ويتجاوز عن السيئات من الشرك في توحيد الألوهية، وبهذا يعلم خطأ وضلال من نسب المغفرة إلى غير الله عز وجل، العبد قد يغفر ذنبا أساء إليه على هذا التقييد، يغفر ويتجاوز عمن ظلمه، أما عموما في سائر الذنوب فهذه لله عز وجل، فالذي يغفر الذنوب هو الله سبحانه وتعالى، وإنما العبد يصفح عمن ظلمه وليعفو وليصفح. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وغير ذلك من أدلة. ومن عفا وأصلح فأجره على الله. فمغفرة الذنوب اختص الله سبحانه وتعالى بها، فمن قال أن النبي عليه الصلاة والسلام يغفر الذنوب كقول بعض الصوفية هذا من الإشراك بالله عز وجل. وهكذا الأبيات التي كان يرددها البنا في المولد، هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى، من هذا القبيل، فإن المسامحة بمعنى العفو والتجاوز، سامح الكل، وهذا لا يكون للنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا لله عز وجل، هو الذي يغفر الذنوب ويتجاوز عن المسيئين. وفي هذا الحديث ولا يغفر الذنوب إلا أنت، في حصر المغفرة بالله عز وجل، ولا يغفر الذنوب إلا أنت. فاغفر لي مغفرة من عندك، جاء الطلب بعد أمرين. الأمر الأول أنه ذكر حال السائل ثم ذكر حال المسؤول. فالسائل حاله أنه ظلم نفسه ظلما كثيرا، والمسؤول هو الله سبحانه وتعالى، هو المنفرد بمغفرة الذنوب. فيه ذكر حال السائل وحال المسؤول، ثم يأتي بعد ذلك الطلب، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، في طلب المغفرة والرحمة. ففي المغفرة ستر الذنوب والتجاوز عنها، وفي الرحمة نيل المطلوب والخيرات، فجمع الدعاء كل خير، جمع الدعاء كل خير، التجاوز عن ستر الذنوب والتجاوز عنها بالمغفرة وبالرحمة نيل الخيرات والمسرات. ثم ختم الدعاء باسمين مناسبين للمقام، إنك أنت الغفور الرحيم. فكان هذا الدعاء من أحسن الأدعية. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا الدعاء من أكمل الطلب، هذا الدعاء الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام من أكمل الطلب، حيث أن فيه ذكر لحال السائل بين يدي الطلب وحال المسؤول هو الله عز وجل. فحال السائل أنه ظلم نفسه ظلما كثيرا، وهذا يقتضي أو هذا يستدعي المغفرة، هذه الحال تستدعي الطلب المغفرة، وأن الله عز وجل وحال المسؤول هو الله عز وجل أنه المنفرد بالمغفرة. ثم ذكر الطلب، ثم ختم ذلك بما يقتضي المغفرة، وهو أن الله عز وجل موصوف بالمغفرة والرحمة، بما يقتضي المغفرة والرحمة، وهنا الله عز وجل موصوف بالمغفرة والرحمة، إنك أنت الغفور الرحيم. فكان من أحسن الأدعية هذا الدعاء، من أحسن الأدعية ومن أتمها ومن أفضلها. والدعاء كما ذكر العلامة القيم رحمه الله له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يدعو الإنسان ربه باسم من أسمائه مناسب للمقام، كأن يقول يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، ونحو ذلك. والحالة الثانية أن يذكر الله عز وجل، أن يسأل الله بحالته، يسأل الله بحالته، يذكر حالته ولا يصرح بالطلب. وهذا دعاء كثير من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، يدعون الله عز وجل بصيغة الخبر لا بصيغة الطلب، دعاء كثير من الأنبياء والصالحين. وكما يقول الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن هذا من حسن الأدب مع الله سبحانه وتعالى، فيدعون الله عز وجل بصيغة الخبر لا بصيغة الطلب، مثل ما ذكر الله عز وجل عن آدم وزوجه عليهم الصلاة والسلام أنهما قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ولم يصرح بالطلب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ولن يصرح بالطلب. كان الدعاء بمجرد الخبر. ونوح عليه الصلاة والسلام قال ربي سبحانه وتعالى وإن لم تغفرني وترحمني لأكونن من الخاسرين، أي لم دع الله عز وجل بصيغة الخبر دون الطلب. قال ربي أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني لأكونن من الخاسرين. وهكذا موسى عليه الصلاة والسلام كما قال الله عز وجل فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أخبر عن حاله ولم يصرح بالطلب واقتصر على الإخبار عن حاله، فقال ربي إني بما أنعمت علي من خير فقير، فأجابه الله عز وجل ويسر الله له أموره. وهكذا يوسف عليه الصلاة والسلام كما قال الله سبحانه وتعالى قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تغفر لي وترحمني أصب إليهن وأكن من الجاهلين، دعا بالخبر ولم يصرح بالطلب، قال الله فاستجبنا له. وهكذا أيوب عليه الصلاة والسلام وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، دعا الله عز وجل بصيغة الخبر ولم يصرح بالطلب، إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، لم يقل اللهم اكشف عني الضر، ما صرح بالطلب وإنما أخبر عن حاله. وهكذا يونس عليه الصلاة والسلام وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ولم يصرح بالطلب واقتصر على مجرد الخبر. فدعاء كثير من الأنبياء والرسل من هذا القبيل، دعاء بمجرد الخبر دون الطلب. والقسم الثالث من أقسام الدعاء أن يصرح بالطلب، أن يصرح بالطلب المجرد، يعني مجرد عما سبق، لا يدعو الله عز وجل باسم مناسب للمقام ولا يذكر حاله، وإنما يصرح بالطلب اللهم اغفر لي اللهم ارحمني، ولا يقول إنك أنت الغفور الرحيم ونحو ذلك من الأسماء المناسبة للدعاء. وظاهر علامة القيم رحمه الله أن الأدعية النبوية تشمل الثلاثة، وأن هذا هو الأكمل والأفضل، أن الدعاء يشمل الثلاثة الأشياء، كما في هذا الدعاء الذي بين أيدينا. فإنه شمل الثلاثة، وهكذا كثير من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الأتم والأكمل والأفضل في هذا الباب، في باب الدعاء. فعلى كل هذا الدعاء له شأن عظيم، وقد علمه نبينا عليه الصلاة والسلام الصديق رضي الله عنه. قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد إذ أنزلت إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إذ أنزلت إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وهذا استجابة لأمر الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتأول القرآن فدعا بما أمر الله به في ركوعه وفي سجوده، فكان يقول: سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، أي يمتثل أوامر القرآن. فإن تأويل الأمر الامتثال، والنهي الاجتناب، والخبر تأويله وقوعه. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: سبحانك ربنا وبحمدك، والتسبيح بمعنى التنزيه، وهي كلمة تدل على البعد، ويقال سبح في الأرض إذا ابتعد فيها، فالمراد بذلك تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به، وفي معنى البعد، فيبعد العبد عن ربه ما لا يليق به من النقائص والعيوب. سبحانك ربنا وبحمدك، قال بعض العلماء: أي متلبسا بحمدي لك. وقال بعض العلماء: أي بسبب، نعم، سبحانك ربنا وبحمدك، أي سبحناك بحمدك، أي ليس بحولنا ولا قوتنا، وإنما بفضلك وكرمك وهدايتك. فإن العبد إذا سبح ربه سبحانه وتعالى فتسبيح لله ليس بحوله ولا بقوته، وإنما بهداية الله له وبحول الله وقوته وفضله وكرمه على العبد. فطاعة العبد الله بمعونة من الله وفضل من الله عز وجل. قال بعض العلماء: هذا هو المراد بقوله: سبحانك ربنا وبحمدك، أي تسبيحنا بحمدك ليس بحولنا ولا بقوتنا، وإنما بهدايتك وفضلك. اللهم اغفر لي، وفيه البداء بتسبيح الله والثناء عليه قبل الدعاء: سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي أن التسبيح في الركوع وهكذا في السجود لا يشترط أن يكون بصيغة سبحان ربي العظيم في الركوع سبحان ربي الأعلى في السجود، فليجوز التسبيح بكل ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والأمر كذلك. وما جاء من الأمر بالصيغتين الماضيتين لا يثبت. جاء في حديث عقبة بن عامر في المسند وعند ابن ماجه وعند غيرهما أنه لما نزل قول الله عز وجل فسبح باسم ربك العظيم قال النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوها في ركوعكم، ولما نزلت سبح باسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، وهذا لا يثبت. وهكذا الحديث الآخر حديث عبد الله بن مسعود النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كان أحدكم راكعا فليقل ثلاث مرات سبحان ربي العظيم، وإذا كان ساجدا فليقل ثلاثا سبحان ربي الأعلى، أيضا هذا لا يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أعني الأمر بذلك، الأمر بذلك لا يثبت، وإلا التسبيح في هذين الموضعين فمما يثبت، والإنسان سبحان ربي العظيم في ركوعه وسبحان ربي الأعلى في سجوده هذا مما يثبت، وإنما كلامنا على الأمر بذلك في هذين الحديثين. فللإنسان أن يقول سبحان ربي العظيم في ركوعه وسبحان ربي الأعلى في سجوده، وله أن يأتي بغير ذلك من أنواع التسبيح الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كسبوح قدوس وكسبحانك ربنا وبحمدك كما في هذا الحديث. وإذا فعل هذا أو ذاك أو ذاك مما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيجزئه. وفي الحديث مشروعية الدعاء في الركوع، فإنه كان يقول ذلك عليه الصلاة والسلام في ركوعه وسجوده ويكثر من ذلك، سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي واللهم اغفر لي دعاء، ففيه مشروعية الدعاء في الركوع، وإن كان الأوكد هو الدعاء في السجود، وهكذا الدعاء قبل السلام. قال وفي لفظ كان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. وأخذ من هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله استحباب ختم الأعمال بالاستغفار، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ختم رسالته بالاستغفار، وكان عليه الصلاة والسلام يختم صلاته بالاستغفار ويختم مجلسه بالاستغفار، فأخذ من هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله استحباب ختم الأعمال بالاستغفار. دخل المؤلف رحمه الله بعد ذلك في باب جديد وهو باب الوتر. نكتفي بهذا والحمد لله.